بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. المسائل الخمسة التي بحثناها، قلنا أننا في البداية بحثناها ضمن يعني في ضوء ما جاء في كتاب المرحوم السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه، وبعد ذلك صرنا نقارن بين ما جاء في بحث السيد الهاشمي وبين ما جاء في تقرير أستاذنا الشهيد، التقرير المخطوط الواصل إلينا لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وجدنا أن أهم اختلاف بين أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه وبين السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه في المسألة الرابعة حسب تنظيم تلك المسائل، وهي المسألة التي بحثنا فيها عليكم السلام ورحمة الله، وهي المسألة التي بحثنا فيها ما إذا كان المحل محل خروج المادة المعدنية أكثر من موضع، محلان، المعدن تارة يقصد به المادة المعدنية التي تستخرج، وتارة يقصد به المحل الذي يستخرج منه المادة المعدنية. فالمعدن بهذا المعنى الثاني، يعني بمعنى المحل الذي يستخرج منه المادة المعدنية بهذا المعنى لو تعدد. هناك محل لاستخراج المعدن في مدينة أو في بيت في دار، ومحل آخر لاستخراج المادة المعدنية في مدينة أخرى أو في محل آخر. فبمجموعهما بلغا النصاب، كل واحد لم يبلغ النصاب، بل بمجموعهما بلغا النصاب. فهل يكفي بلوغ النصاب بمجموعهما لتعلق وجوب الخمس، أو لا بد من بلوغ النصاب في كل منهما وحده؟ هذه كانت هي المسألة الرابعة من المسائل التي بحثناها، وقلنا بأن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يصر في هذه المسألة بأنه لا يتعلق الخمس فيما إذا كان المجموع نصابا، بل لا بد من وحدة المحل، من وحدة المعدن بهذا المعنى، بمعنى المحل. وعلى خلاف ذلك السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه، حيث أنه يصر في هذه المسألة على القول بأنه حتى وإن بلغ النصاب بمجموع المحلين، بما استخرج من مجموع المحلين، هم يكفي لتعلق الخمس. لو حصل النصاب بمجموعهما يكفي، لا يشترط وحدة المحل. وقلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه وضع قاعدة وطبقها على ما نحن فيه، وهي القاعدة التي تقول بأن العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام في الأدلة الشرعية على الأحكام على قسمين، تارة يكون مثل عنوان الماء الذي يصدق على القليل والكثير، على الأفراد ومجموع الأفراد، مجموع فردين مجموع أفراد، أم يصدق عليه عنوان الماء. فمثل هذا لا ينحل إلى عدة أحكام، ولهذا عندما يقال اغسل وجهك بالماء مو يعني بكل ماء ماء، يكفي أن يغسل وجهه بطبيعي الماء، لا ينحل إلى عدة أحكام بعدد أفراد الماء. والقسم الآخر ما إذا كان العنوان لا يصدق على مجموعة فردين، مثل عنوان الفقير، زيد فقير، عامر فقير، ولكن هما بمجموعهما لا يصدق عليهما فقير، بل هما فقيران مو فقير، عنوان الفقير لا يصدق على مجموعة فردين. فتقول القاعدة أنه إذا كان من القسم الأول لا ينحد الحكم إلى عدة أحكام بعدد الأفراد، وإذا كان من القسم الثاني فينحل، فأكرم الفقير يعني هذا الفقير وهذا الفقير وهذا الفقير بعدد الأفراد ينحل. فأستاذنا الشهيد طبق هذه القاعدة على ما نحن فيه، فقال بأنه عنوان الإخراج مثل الماء، كل إخراج يسمى إخراجا، ومجموع الإخراجين أيضا يسمى إخراجا، ولكن عنوان المعدن بهذا بالمعنى الذي ذكرناه، بمعنى محل الذي يستخرج منه المادة المعدنية، يكون من قبيل عنوان الفقير، لا يصدق المعدن على مجموع المعدنين، بل يصدق على كل واحد معدن، أما مجموعهما لا يسمى معدنين. وعلى هذا الأساس قال في مسألة اشتراط وحدة الإخراج، قال لا يشترط وحدة الإخراج، بل بمجموع إخراجين يبلغ حد النصاب يكفي، لأن الحكم لا يتعدد. عندما يقال بلوغ النصاب في الإخراج، إذا أخرج بلغ حد النصاب فيما أخرج، هذا يكفي أنه ولو بإخراجين، ولأن الإخراجين يسميان معا بالإخراج مثل الماء. هذا في المسألة الأولى من المسائل الخمس، ولكنه قال في عنوان المعدن أنه من قبيل عنوان الفقير، عنوان المعدن من قبيل عنوان الفقير، فلا يصدق عنوان المعدن على معدنين، على مجموع معدنين. فعندما جاء في صحيحة البزنطي اشتراط النصاب في المعدن فيما أخرج أخرجه المعدن، فيما أخرجه المعدن إذا بلغ حد النصاب يجب فيه الخمس، فيعني شنو إذا بلغ حد النصاب؟ فيما أخرجه المعدن، يعني كل معدنين مو مجموع المعدنين، في كل معدنين لابد وأن يبلغ النصاب فيما أخرجه كل معدنين. ولكن السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه لا، المعدن يصدق على مجموع المعدنين، ما أخرج من المعدن سواء أخرج معدن واحد أو معدنان بمجموعهما، هم يصدق عليه أنه ما أخرجه المعدن. هذا الرد على أستاذنا الشهيد استغربنا عنه وقلنا بأنه هو طبعا ما جايب ذكر أستاذنا الشهيد، يبدو أن هذا التقرير ما كان واصل له، هذا تقرير خطي لا زال خطي ما مطبوع من المقرر المرحوم سيد عبد الغني الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه. فسيد الهاشمي قال كأنما اعتبر المعدن بهذا المعنى من المعدن يعني المحل مثل الماء، تعامل معه مثل الماء لا مثل الفقير، وهذا غريب. ولكن كلام آخر ذاكر هذا قلنا لا يستبعد صحته ومناسبات الحكم والموضوع، وهو أنه أن العرف يلغي محل الاستخراج. يقول العرف يرى بأن الهدف هو ما أن يبلغ النصاب، أن ما أخرج يبلغ حد النصاب، شل علاقة من محل واحد أو من محلين. العرف يلغي خصوصية المحل، العرف لا يفرق بين المحل الواحد وبين محلين، مجموع محلين. قلنا ما نستبعد أن يصح هذا الإلغاء العرفي الذي يقوله بضم مناسبات الحكم الموضوع، وما قال مناسبات الحكم الموضوع، أنا أفسره بتفسير مناسبات الحكم الموضوع، أن العرف يلغي خصوصية المحل. ولهذا لو صح إلغاء خصوصية المحل بمناسبات الحكم الموضوع صح ما ذهب إليه السيد الهاشمي، ولو لم يصح إلغاء خصوصية المحل بمناسبات الحكم الموضوع يصح رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وقلنا بأنه بما أن المسألة غير واضحة أنه يتم الإلغاء أو لا يتم الإلغاء العرفي، فنلجأ إلى الاحتياط الوجوبي بناء على اشتراط النصاب، والذي يهون الخاطر أننا لم نقل باشتراط النصاب بل قلنا بالاحتياط الوجوبي بوجوب الخمس حتى وإن لم يبلغ حد النصاب. بعد هذا نأتي إلى الخصوصيات الأخرى التي وردت في المتن وشرحها السيد الهاشمي وشرحها أيضا أستاذنا الشهيد. هناك كلام جاء في ذيل المسألة الأولى قبل الانتقال إلى المسألة الثانية. في ذيل المسألة الأولى لم يفرق صاحب العروة في عدم اشتراط وحدة الإخراج، المسألة الأولى حول اشتراط أو عدم اشتراط وحدة الإخراج. في هذه المسألة قال بعدم اشتراط الإخراج، وهذا ما قال به السيد الهاشمي وقال به أستاذنا الشهيد أيضا. في ذيل هذه المسألة أشار صاحب العروة بأنه لو أخرج شيئا من المعدن أقل من النصاب وانصرف عن الاستمرار في الإخراج، صمم على أن يترك لا يستمر، ثم بعد ذلك من جديد صارت عنده نية أن يستخرج، يعني تخلل الإعراض عن الاستخراج بين الإخراجين. فهم أيضا نقول بعدم اشتراط وحدة الإخراج، يعني بمجموع هذين الإخراجين اللذين هما أحدهما قبل الإعراض والآخر بعد الإعراض، بمجموعهما لو بلغا حد النصاب هل يجب الخمس أو لا؟ لولا الإعراض بينهما قلنا يجب الخمس بالرغم من تعدد الإخراج، لأن الإخراج عنوان الإخراج كعنوان الماء يصق عليه الإخراج، يصق على المتعدد وعلى الواحد يصق الإخراج، فالنصاب يحصل بمجموعهما يكفي لولا الإعراض بينهما. لكن لو حصل الإعراض بينهما هم أيضا نقول بأنه يكفي حصول النصاب بمجموعهما أو لا؟ هنا صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه قال على الأحواض وجوبان، فمسك بالاحتياط، قال على الأحواض أنه نعم يكفي بلوغهما معا حد النصاب. وأستاذنا الشهيد والسيد الهاشمي كلاهما قال بأنه احتياط وجوب ما يحتاج له، ما دام يصدق الإخراج على مجموع الإخراجين اللذين هما أحدهما قبل الإعراض والآخر بعد الإعراض، يصدق بلوغ نصاب إخراج ما أخرجه بلغ حد النصاب، هذا يكفي لوجوب الخمس، وليس يعني لسنا بحاجة إلى التمسك بالاحتياط الوجوبي، بل الدليل يشمله، رواية البزنطي تشمله. هذا ما جاء في ذيل المسألة الأولى. إذا تحبون نقرأ عبارة المتن: ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة، دفعة واحدة، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع، هذا أصل المسألة الأولى. وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحواض، يعني فكذلك يجب الخمس على الأحواض. هذا الذيل صاحب العروة علقه على الاحتياط الوجوبي على الأحواض، ولكن هم أستاذنا الشهيد وهم السيد الهاشمي قالوا بأنه ما كل لزوم بالاحتياط الوجوبي، بل بالفتوى نفتي بأنه ما دام يصدق الإخراج على مجموع الإخراجين وصحيحة البزنطي اشترطت النصاب في عنوان الإخراج، وعنوان الإخراج يصدق على الإخراجين حتى وإن توسطهما الإعراض، فهذا إذن النصاب يحصل بمجموعهما يكفي. بعد ذلك عدنا في المسألة الثانية: هل يشترط وحدة المالك؟ المناط هو عند الإخراج، عند الإخراج ليس من جنسين، هذا أما أنهما يشترط من جنس واحد أو لا هذه مسألة أخرى من المسائل الخمسة. في البداية كان من جنس واحد، بس بعد ذلك حول أحدهما إلى مال باع كذا، هذا ما غير حكم وجوب الخمس، تعلق به الخمس قبل ما يغيره، قبل ما يبيعه، قبل ما يحوله إلى مال تعلق به الخمس. هو ملك الجزئين، وإن كان أحدهما باع كذا وبعد ذلك ملك الجزء الآخر، هذا هم لعله يدخل في المسألة وحدة المالك. وحدة المالك وتعدد المالك هذا بحثناه وسنعود إليه، لربما يدخل في هذه المسألة. المسألة الثانية التي بحثناها كانت عبارة عن ما إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن، فعلى نحو المشاع صار المعدن مشتركا بينهم. خل نقرأ عبارة المتن أيضا. وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب، ولكن بلغ المجموع نصابا، فظهر وجوب خمسه. صاحب العروة يقول بأنه يجب أن يخمس، واعترض عليه هم أستاذنا الشهيد وهم السيد الهاشمي، كلاهما لم يقبلا رأي صاحب العروة في هذه المسألة. السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه بل بما أن صحيحة البزنطي هي ظاهرة في إرادة المالك الواحد، بلوغ النصاب يعني ما استفدته أنت، ما ملكته إذا بلغ حد النصاب، وإذا كان مشترك لم يبلغ حد النصاب لمالك واحد. أستاذنا الشهيد بالإضافة إلى هذا البيان الذي ذكره السيد الهاشمي وذكره أستاذنا الشهيد أيضا، بالإضافة إلى ذلك عند فد تحليل وبيان أدق وأوسع. أستاذنا الشهيد في هذه المسألة يقول بأن صحيحة البزنطي ناظرة إلى باقي أدلة الخمس، لأنها تقيد باقي أدلة الخمس، تريد أن تقيد باقي أدلة الخمس، ما ذاكر النصاب قيد النصاب، صحيحة البزنطي ذكرت قيد النصاب، فصحيحة البزنطي بالنسبة إلى شرط النصاب تعتبر مقيدة لإطلاقات أدلة خمس المعادن، وتلك الإطلاقات الواردة في خمس المعادن واضح أنها تقصد من ملكه، لأن هذا حكم خليط من الحكم التكليفي والحكم الوضعي معا. صحيح أن تعلق الخمس بالمال هذا حكم وضعي بالنسبة إلى المال، ولكن تعلق وجوب أداء هذا الخمس على المكلف هذا حكم تكليفي، وأدلة الخمس بوصفها تشتمل على هذا الحكم التكليفي يخاطب بها المكلفون، يخاطب بها وكل مكلف انحلالي بالنسبة إلى المكلفين، كإطلاق وجوب الصلاة على المكلفين انحلالي، كل مكلف يجب عليه الصلاة، فهذا حكم انحلالي لكل مكلف يجب عليه أن يخمس المعدن. فما دام انحلالي إذن يجب الخمس على كل من ملك معدنا أن يخمس. هذا ما يفهم من إطلاقات الأدلة. وصحيحة البزنطي تقيد هذه الإطلاقات بلحاظ قيد النصاب، لا بلحاظ وحدة المالك أو تعدد المالك. بلحاظ وحدة المالك أو تعدد المالك صحيحة البزنطي ناظرة إلى الإطلاقات، فإذا كان الإطلاقات يقصد بها كل مالك نفس هذا يحفظ في تفسير صحيحة البزنطي. لا يقال أن صحيحة البزنطي مثلا مطلقة من ناحية وحدة المالك وعدم وحدة المالك، لا، صحيحة البزنطي ناظرة إلى الأدلة الأخرى التي هي ظاهرة للخطاب لكل مكلف. فصحيحة البزنطي ما يغير الظهورات الأخرى، فقط يغير إطلاق الأدلة الأخرى من ناحية النصاب، والخصوصيات الأخرى تبقى على حالها لا تغير بصحيحة البزنطي. ومن جملة الخصوصيات أنه لكل فرد فرد من المكلفين من المالكين للخمس، من ملك للمعدن، من ملك المعدن يجب عليه الخمس. صحيحة البزنطي تقول بأنه بشرط أن يبلغ حدا نصاب لا أكثر، والنتيجة أنه من ملك المعدن فبقدر ما ملك المعدن يجب عليه إذا بلغ النصاب. صحيحة البزنطي يضيف إذا بلغ النصاب. إذن فيجب بلوغ النصاب فيما ملكه كل واحد ممن اشتركوا في هذا الاستخراج، وعليه فرأي صاحب العروة غير صحيح. هنا الصحيح أنه يشترط وحدة المالك وتعدد المالك إذا بلغ المجموع حد النصاب لا يكفي لوجوب الخمس. هذه النتيجة توصل إليها هم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه وهم السيد الهاشمي، على فرق بينهما في بيان المطلب، حيث قلنا بأن أستاذنا الشهيد بين المطلب بهذه الصيغة، بصيغة أن صحيحة البزنطي فقط تقيد الإطلاقات من ناحية النصاب ولا تتصرف في ظهور الإطلاقات، لأنها ناظرة إلى الإطلاقات الدالة على وجوب خمس المعادن. أي هذا بيان رأي صاحب العروة. من يقول برأي صاحب العروة يتمسك بهذا البيان، يتمسك ببيان أنه ما أخرجه المعدن، ما أخرجه المعدن ظاهره شنو؟ ظاهره يعني ما عليك من الذي ملك، المهم أن ما أخرجه المعدن. الجواب ما قلنا، من أنه هذا إذا كان صحيحة البزنطي وحدها غير ناظرة إلى إطلاقات وجوب الخمس في المعادن، قد يتم هذا الكلام بأن صحيحة البزنطي يقول ما أخرجه المعدن، ما يقول المالك من هو، بل المحل ما أخرجه المعدن معنى محل المادة المعدنية، ما أخرجه المعدن. هذا قد يصح فيما إذا أفرزنا صحيحة البزنطي عن باقي المعادن، ولكن إذا فسرنا صحيحة البزنطي في ضوء ظهورات باقي الأدلة لازم علينا أن نقول بأنه فقط من ناحية النصابي هذه الصحيحة تريد أن تقيد، وما تريد تتصرف في ظهورات بل الإطلاقات الواردة بشأن المعدن، وظهورات الواردة بشأن المعدن إنما هي للمالك، الخطابات توجه إلى المكلفين. فمن ملك بل معدنا وجب عليه الخمس، فهذا الظهور يبقى لأن صحيحة البزنطي ناظرة إلى الأدلة الأخرى، فقط صحيحة البزنطي تريد أن تضيف قيدا نصاب. هذا نكتفي له المسألة الثالثة هم ندخل بها الظاهر نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.